بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين والسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيع: باب الربا والصرف. قال: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان بائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع بذلك، وفي صبرة، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله وغيره بتقليته، والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. عقد رحمه الله هذا الفصل في ختام الباب، وهو في أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه، وأحكام ضمانه، وما يحصل به القبض، وختمه بالكلام على الإقالة، وفيه 25 مسألة، وبها يكتمل لهذا الباب 85 مسألة. قال رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. قوله ونحوه مما يفتقر إلى استيفاء، إما بوزن أو عد أو ذرع، فإذا اشتراه صح البيع إذا اجتمعت شروط الصحة. دليل الصحة قوله تعالى: وأحل الله البيع، وقوله لزم العقد إذا لم يكن هناك خيار، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع. وهذان، أعني الصحة واللزوم، أثران يتبعان حصول العقد، ويفرع عليهما انتقال الملكية وتحمل الضمان واستحقاق النماء مع جواز التصرف. هذا هو الأصل في كل عقد صح ولزم، يحكم بانتقال الملكية ويتحمل المالك الجديد الضمان إن كان، ويستحق نماء المبيع إن كان، ويجوز له ويصح تصرفه فيه. قوله رحمه الله صح ولزم يعني بالعقد، ترتبت هذه الأثار التي ذكرناها. فأما انتقال الملكية فبالإجماع، وكذلك بقية الآثار ولو في زمن الخيارين، يعني خيار المجلس وخيار الشرط، وتقدم شيء من هذا. في قوله رحمه الله: ولم يصح تصرفه فيه، أي في مبيع يفتقر إلى استيفاء لا يصح تصرف المشتري فيه ولو بعد لزوم العقد مع انتقال الملكية، لكن لا يصح تصرفه فيه بدليل الأثر والنظر. فأما الأثر فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه. وفي لفظ: حتى يقبضه، ولمسلم: حتى يكتاله. وحكم الموزون والمعدود والمذروع حكم المكي بجامع الحاجة إلى الاستيفاء والتحقق من قدر المبيع. ومن الدليل الأثر حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحاز إلى الرحال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما دليل النظر فقيل في علة النهي احتمال عدم القدرة على التسليم، فقد يمنع البائع أو يمتنع من التسليم خاصة إذا رأى المشتري قد ربح، فيحتال في الفسخ إما حسداً أو طمعاً. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وهذا يؤكده. في قوله أيضا رحمه الله، وهي المسألة الخامسة: ولم يصح تصرفه فيه، ظاهره أنه لا يصح ولو تصرف فيه مع البائع نفسه، والصواب أن له أن يتصرف مع البائع بأن يبيعه إليه مرة أخرى. هذا اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. أيضا في قوله رحمه الله: ولم يصح تصرفه فيه، ظاهره بمعاوضة، يعني لا يصح أن يتصرف فيه بمعاوضة كالبيع أو الإجارة أو الحوالة أو الرهن، وكذا بغير معاوضة كأن يهبه هبة الثواب أو أن يوصي به. والصواب والله أعلم جواز التصرف بغير معاوضة وصحته، لأن الحديث الذي تقدم، أعني حديث عبد الله بن عمر، نص في البيع خاص، قال: فلا يبيعه حتى يستوفيه. ويلحق بالبيع ما في معناه كالإجارة والحوالة والرهن. وأما التصرف بغير ذلك مما هو قربه كالعتق فيصح، وكذلك يصح أن يجعله مهرا للمرأة، أو تجعله المرأة أو تجعله المرأة عوض خلع قبل القبض والاستيفاء، ويغتفر الغرر اليسير الذي تقدمت الإشارة إليه لإمكان الرجوع مثلا إلى مهر المثل في مثل المسألة التي ذكرناها. وأما إطلاق عبارة المصنف رحمه الله فإنها على العموم، لا يصح تصرفه مطلقا حتى يستوفيه. هذا البحث كله في المبيع الذي يحتاج إلى استيفاء، والذي يظهر والله أعلم إلحاق سائر المبيعات به أو بها، أعني غير المكيل وغير الموزون وغير المعدود وغير المذروع، في أنه لا يصح للمشتري أن يتصرف فيها حتى يقبضها، لقول ابن عباس رضي الله عنه: ولا أحسب غيره إلا مثله، يعني غير الطعام أو غير المكيل. وهو في الصحيحين. وفي حديث زيد الذي تقدم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تنقل إلى الرحال، وأيضا لدفع ما قد يقع من التغرير بالمشتري الجديد. وأظن هذا أيضا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وإياكم وإياه في قوله رحمه الله في أول الفصل: ومن اشترى، ومن اشترى، ظاهره أن من أن ما ملكه بغير شراء يصح تصرفه فيه ولو لم يقبض، كأن يرث أوسقا من حنطة أو أكياسا من رز أو لفات من الأقمشة، فله أن يتصرف فيها بمعاوضة أو بغيرها قبل القبض. بل قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: بلا خلاف. ولذلك فنصه رحمه الله في غاية الدقة في قوله: ومن اشترى، ولم يقل من ومن ملك أو ومن انتقلت إليه ملكية مكيل ونحوه. فعبارات الفقهاء رحمه الله مفاهيمها مقصودة. أيضا في قوله رحمه الله: ومن اشترى مكيلا، يستوي فيه أن يشتريه بالكيل أو أن يشتريه جزافا، ولو اشتراه جزافا لا يصح له أيضا أن يتصرف فيه حتى يستوفيه، لكن له أن يبيعه جزافا كما اشترى. قال: لو كم تشتري هذه الصبرة من التمر، هذه الكومة من التمر، أو ما في السيارة أو الدينة من التمر وهو مصبوء ليس معدودا في الكراتين، يعني وضع وضعا في السيارة، فاشتراها بعشرة آلاف، له أن يبيعها قبل الاستيفاء بالصورة التي اشتراها عليه، اشتراها جزافا يبيعها جزافا. لكن إذا أراد أن يبيعها بالكيل، يعني ذكر للمشتري الجديد خرص قدر ما فيها من كيل، فيشترط الاستيفاء. ثم قال رحمه الله: وإن تلف قبله، يعني تلف المبيع الذي اشتراه من مكيل أو موزون أو معدود أو مضروع، تلف قبله يعني قبل القبض والاستيفاء، فمن ضمان بائع، من ضمان البائع، إلا أن يمنع المشتري من القبض. فإذا منع المشتري من القبض صارت يده معتدية، فلو تلف قبل القبض والاستيفاء ضمنه، عفوا، هو من ضمان البائع، إلا أن يمتنع المشتري من القبض، قال: خذ تمرك أو خذ حبك، وأبى أن يقبضه، فتنتقل الملكية للمشتري بالعقد وله النماء، لكن يبقى في ضمان البائع إلى أن يستوفي. فإن ترك الاستيفاء وفرط فيه أو ماطل فيه انتقل الضمان عليه. المسألة التي بعدها وهي الحادية عشرة: في حكم التلف حدوث العيب، فلو تعيب وهو لا زال في حوزة البائع فمن ضمان البائع. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى استيفاء، بخلاف ما لا يحتاج إلى استيفاء وما قبضه المشتري فمن ضمان المشتري تبعا لانتقال الملكية وتبعا للنماء، الخراج بالضمان. فالحكم هنا يختص بما يحتاج إلى استيفاء. فلو تلف وهو متهيئ لاستيفائه لكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه وهو لا زال في ضمان البائع، إلا أن يتمكن ويابى أن يستوفي. ثم قال رحمه الله: وإن تلف بآفة سماوية، وهو يعني أيضا المبيع بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع، إن تلف بآفة سماوية كمطر أو ريح أو سيل أو برد لا بفعل آدمي بطل البيع. الشارح رحمه الله فسر البطلان بالانفساخ، قال: انفسخ البيع، انفسخ البيع. وبينهما فرق، فالبطلان لا يكون إلا مع اختلال الركن أو اختلال الشروط، وهنا الشروط مكتملة والأركان كذلك، فينفسخ، ينفسخ من حين التلف. لو تلف بعضه أو تعيب بعضه فللمشتري الفسخ وله أخذ الباقي بقسطه من الثمن، يخير. الحالة الثانية أن يكون التلف بفعل آدمي، فإن كان الآدمي هو المشتري فلا خيار، أتلف ماله، وإن كان من البائع أو من أجنبي فكما قال المصنف يخير المشتري بين فسخ وأخذ ثمنه من البائع، لأنه مضمون عليه إلى القبض، وبين الإمضاء ومطالبة المتلف سواء كان البائع أو الأجنبي، فهو يخير بين الأمرين. قال: خير مشتر بين فسخ، فإن كان اختار الفسخ وقد أقبض الثمن استرده، وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله إن كان المتلف هو البائع أو كان أجنبيا. لو أتلفته دابة لأجنبي فالضمان يتعلق بذمة مالكها. مثاله في زمان لو أخذ الجهاز ينظر فيه أجنبي بعد العقد، هذا في غير المكيل، أو اشترى، ذكروا أنه شرى شاتا بحب فأكلت الحب، يعني أكلت ثمنها، هنا أتلفت المبيع الشاة، فإذا كانت يد صاحبها عليها فإن الضمان يتعلق به. هذا البحث الذي تقدم كله في المبيع الذي يحتاج إلى استيفاء، ثم انتقل إلى غيره. قال: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل القبض. ما عداه له حالتان: الحالة الأولى أن يباع بالصفة بيع موصوف، أو يباع برؤية متقدمة على العقد، فمثل هذا لا يصح أن يتصرف فيه المشتري، لأنه في ضمان البائع إلى القبض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. هذه الحالة. الحالة الثانية هي التي أرادها المصنف رحمه الله، ما عدا المبيع بالكيل ونحوه وكسيارة معينة أو هذه الدار، يجوز للمشتري أن يتصرف فيه بعوض أو بغيره، سواء تمكن من القبض أم لم يتمكن. دليل هذا مفهوم حديث عبد الله بن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. مفهومه: من ابتاع غير الطعام الذي لا يحتاج إلى استيفاء فله أن يبيعه قبل أن يقبضه. واستدلوا أيضا بحديث لابن عمر أيضا عند الخمسة: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم،
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ما لم يتفرق إذا كان بسعر يومها ولم يتفرق وبينهما شيء. ووجه الانتزاع من هذا الحديث وهو انتزاع دقيق أنه تصرف في الثمن قبل قبضه، تصرف فيه من انتقل إليه قبل قبضه، قبل أن يقبض الدنانير تصرف فيها وصرفها إلى دراهم أو العكس. والذي رجحناه سابقا أن حكم غير المكيل ونحوه كحكمه لا يصح التصرف فيه حتى يقبضه. ويدل عليه حديث زيد الذي تقدم، ودفعا للتغرير الذي قد يقع على المشتري الثاني، فإن البائع الأول لو رآه قد ربح ربما كما ذكرنا يتحايل على إبطال الصفقة الأولى أو يمتنع عن الإقباض فيتضرر المشتري الجديد. ثم قال رحمه الله وإن تلف فمن ضمانه، يعني ما بيع من غير مما لا يحتاج إلى استيفاء فمن ضمان من؟ ضمان المشتري، لأن الخراج بالضمان كما أن الملكية انتقلت والنماء سار له فإنه يتحمل الضمان، وهذا هو الصواب. ونحتاج إلى التفريق بين قولنا لا يجوز له التصرف وقولنا يتحمل الضمان. يتحمل الضمان لانتقال الملكية، ونمنعه على ما ترجح من التصرف حتى لا نغرب المشتري الجديد. وعلى ما ذكره المصنف لا إشكال، فإنه يحمله الضمان ويجيز له التصرف ويستحق النماء لو حصل في المبيع نماء أو زيادة في الثمن. قال وإن تلف فمن ضمانه، أي المشتري، ما لم يمنعه بائع، فإن منعه ضمن لتعديه، سواء منعه لقبض الثمن أو لا. أحيانا البائع يقول لن أسلمك المبيع حتى تسلم الثمن، والبيع قد لزم، فهنا لو تلف المبيع ضمنه البائع. ما لم يمنعه لأنه منعه. قال الفقهاء رحمه الله يضمنه ضمان غصب لا ضمان عقد، والفرق بينهما أنه يسلم نماءه المتصل أو المنفصل، لأن الغاصب يضمن كل شيء، يضمن حتى النماء المتصل أو المنفصل. لو غصب شاة وهي هزيلة وسمنت ثم ماتت ضمنها على أنها سمينة، هذه يد الغاصب بخلاف ضمان العقد. ثم انتقل رحمه الله إلى العنصر الثالث من عناصر الفصل، الأول القبض، والثاني الضمان، الثالث ما يحصل به القبض. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، يعني بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع، لا بمجرد التخلية، وهو هنا يشير إلى خلاف، لا يحصل القبض إلا بذلك، لحديث عثمان عند أحمد قد علقه البخاري رحمه الله، وهو يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، فيجري فيه في المبيع الصاع. ومن شرط صحة القبض حضور المستحق أو نائبه، وأما حضور البائع فلا يشترط، لو اكتال والبائع غائب حصل القبض. إن كان المبيع معينا ولا يشترط أيضا رضا البائع، أما إذا كان المبيع موصوفا فلا بد من حضور البائع. لو قال له عندي أكياس رز من وصف كذا وكذا تشتريها بكذا، قال اشتريت، فهنا لا بد أن يستوفيها ويعدها إن كانت مكيسة، أو يكيلها إذا كانت مكيلة، ولا بد من حضور البائع حتى يضمن أن المبيع الذي اشتراه المشتري هو الذي أراده هو، وأما المعين فلا يفتقر إلى شيء من هذا. يفرع على صحة القبض في المكيل والميزون في الموزون ونحوه صحة التصرف، يعني هذا فائدة هذا البحث في قوله ويحصل قبض، إذا حصل صح التصرف. كذلك يفرع عليه انتقال الضمان إليه إلى المشتري فيما كان من ضمان البائع قبل القبض. قال رحمه الله: وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله، ما يتناول كالشاة والثوب. والدليل على هذا العادة، العادة محكمة، جرى عمل الناس على هذا، فما يحتاج إلى مناولة كالشاة يناوله إياها ثم ينتقل الضمان إلى المشتري. يعني لو ندت الشاة بعد تمام العقد فمن ضمان، بعد تمام العقد وقبل القبض البائع، لو أقبضه إياها. أيوة، قال لأحد إخواني البائع بدوي، قال جود الشاة، قال أخذت دراهمك؟ قال أخذتها، قال أضحيها، أظنها أضحي، ما عليهم الشاة. وهو البائع يعرف الشاة أنها أيوة، ما ترك جبلا يبحث عنها ما لحقها. قال: وغيره بتخليته، هذا الذي تكفي فيه التخلية، لا جميع المبيعات كما قاله بعضهم، يعني كالأرض والدار والسيارة، ويجري فيها العادة والعرف، سيارات بإقباض المفاتيح يحصل القبض، الأسهم بدخولها في الحساب، في حسابي أو في محفظة المشتري. والعادة تحكم في المبيعات وتختلف من بلد إلى بلد ومن مبيع إلى مبيع. ثم ختم رحمه الله الفصل بما يتعلق بأحكام أو بعض أحكام الإقالة. الإقالة فيها ثلاث مسائل: مسألة الأولى في تعريفها، الإقالة مأخوذة من قال يقيل، والقيل الإراحة من الثقل، ومنه القيلولة، قال تحت شجرة، أي ارتاح في وقت الراحة. وأما في الشرع أو في الاصطلاح فهي فسخ أو رفع عقد المعاوضة بعد لزومه برضا العاقدين. وقولنا عقد المعاوضة لإخراج عقد النكاح ونحوه فإنه لا إقالة فيه، فسخ أو رفع عقد المعاوضة بعد لزومه برضا العاقدين فلا بد من رضاهما. المسألة الثانية: الإقالة مشروعة بإجماع، وفيها حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته، رواه أبو داود، ورواه ابن ماجة، وزاد يوم القيامة. ولما فيها من السماحة واليسر والإحسان والتفريج الكربة، فإن أحدهما ربما ندم على تمام هذه الصفقة. ولي قال لا تكون إلا بعد لزوم العقد، إما بالتفرق أو بانتهاء الخيار. المسألة الثالثة في قوله رحمه الله فسخ، الإقالة فسخ مبتدأ وخبر، يعني ليست بيعا، ليست بيعا، لأنها رفع عقد لا إنشاء عقد، ولأنها نفي والبيع إثبات. ولاختلافهما عن البيع والإقالة في الاسم فيختلفان في الأحكام، فإنه بيع وهي إقالة، ما يقال عنها بيع. طبعا يفرع على هذا، على هذه الكلمة الإقالة فسخ، يفرع عليها أحكام أوصلها ابن رجب رحمه الله في القواعد إلى 20 حكما. وستجد في بعض كتب الفقهاء رحمه من الشافعية وغيرهم والإقالة بيع، ومن هنا يختلف الترجيح في الفروع، وهو أظنه وجه أو عند الشافعية. وهذه من المسائل التي مرت معنا في درس الأشباه والنظائر في القواعد المختلف فيها، الإقالة هل هي بيع أو فسخ، ويتفرع عليها فروع. فإذا قيل هي فسخ فإنها تجوز ولو قبل قبض المبيع، سواء كان من المكيلات ونحوها أو لا. ولو كانت بيعا فكما تقدم ما جاز. ومن الفروع أيضا أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن أو بعينه، حتى لا تشبه العينة، لا يكون فيها نقص، وإلا سارت سلعة بسلعة، دراهم بدراهم وبينهما سلعة، دراهم بدراهم زائدة وبينهما سلعة، فلا بد أن تكون بمثل الثمن أو بعينه. كذلك من الفروع أنها تجوز بعد النداء الثاني للجمعة. ومن الأحكام أنه لا يلزم استيفاء آخر بكين أو وزن، إذا أقاله قال خذ المبيع ولا يشترط الاستيفاء، ولا يثبت فيها خيار مجلس إذا قال أقلتك، ولا يحنث بها من حلف ألا يبيع، حلف ألا يبيع ثم أقال، ولا يبر بها من حلف أن يبيع، ما يبر بيمينه حتى يبيع بيعا آخر. وقلنا ليس فيها خيار مجلس، وليس فيها أيضا خيار شرط. ومن الفروع ليس لشريك المستقيل حق الشفعة، لأنها ليست بيعا، اشتريا أرض النصفين ثم قال أحد المشتريين للبائع أقلني فأقاله، يصير البائع شريكا للمشتري. كذلك لو تقايل في صرف يشترط التقابض، هذه مسألة تشبه إلحاق الإقالة بالبيع، لو أقاله في صرف لا بد من التقابض. لو قلنا هي فسخ ربما تجوز في عدم القبض الثاني، لكن في الصرف حتى يدرى الوقوع في الربا يشترط التقابض. ولا تصح مع تلف المثمن أو تلف الثمن المعين، لأن تلف المثمن أو الثمن المعين ركن، بخلاف تلف الثمن في الذمة فتصح معه الإقالة. كذلك يقوى كونها بيعا في صور، فمنها أنها لا تصح بعد موت أحد العاقدين، ما تصح الإقالة، لأن باعثها طيب النفس، وهذا لا يتوصل له بعد موت أحد العاقلين، ولا تصح بزيادة على ثمن أو نقص أو اختلاف جنس ربوي إذا كانت الإقالة والمعاوضة كانت بين مالين ربويين. ذكر رحمه الله من الفروع ثلاث فروع: الإقالة فسخ، فرع عليها بقوله تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، تجوز قبل قبض المبيع هذا واحد بمثل الثمن هذا الثاني، ولا خيار فيها الثالث وهو يشمل الخيارين، ولا شفعة. وهذا تمام هذا الفصل والباب، وفيه ما ذكرنا من عدد المسائل. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما ذكرنا حجة لنا يوم أن نلقاه، وأن ينفع به المتكلم والسامع، وأن يغفر للمصنف، وأن يرضى عنه وعنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن من أخذنا عنه هذا المتن، وعن سائر شيوخنا وطلابنا ومن نشر هذا العلم وعمل به ودل عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.